بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضلية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول قسوة القلوب وأيضا جفاف المشاعر والفظاظة التي هي خلق من الأخلاق السيئة التي لا تليق بالمسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يتخلق بخلق الفظاظة والغلظة والقسوة والصلف، لأن هذه يعني مما تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من الرحمة والرأفة واللين والرفق وغير ذلك من الأخلاق. وذكرت في اللقاء السابق الأسباب التي تورث الإنسان شيء من هذه الأخلاق، وذكرت من أهمها وأخطرها الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا كثرة الذنوب والمعاصي، وأيضا انتهاك محارم الله وترك فرائض الله سبحانه وتعالى، وأيضا الإخلاد إلى الأرض والانهماك في الدنيا. ولعل أيضا من الأسباب ما يتعلق بطول الأمل، فإن طول الأمل يقسي القلوب ويجعل الإنسان بعيد عن مواطن الرحمة والرأفة واللين. ولذلك يقول بعض العلماء طول الأمل غرور وخداع، إذ لا ساعة من ساعات العمر إلا ويمكن فيها انقضاء الأجل، فلا معنى لطول الأمل الموروث المورث لقسوة القلب وتسليط الشيطان، وربما جر إلى الطغيان. ولذلك طول الأمل وكثرة الأماني التي ليس يعني هي مجرد أوهام وسراب يحسبه الظمآن ماء، كلها تشير أو تكون سبب من أسباب القسوة والغلظة والفظاظة. أيضا التوسع في المباحات، مثلا الفضول، هذا عموما هذا يقسي القلب، ولذلك المسلم مطالب بأن يترك فضول النظر وفضول السماع وفضول الكلام وفضول الطعام وفضول بقية الأشياء. ولذلك يقول بعض العلماء، يقول ثلاث خصال تقسي القلب: كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة الكلام. وأيضا يقول بعض العلماء: وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوات التهجد وبلادة الطبع وقسوة القلب، وفي كثرة الطعام قسوة القلب أيضا. ويقول بعضهم: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت ورويت عمي القلب. فالمقصود بأن الإنسان ينتبه لهذا الأمر ويحذر من يعني الفضول هذا عموما في أي مدخل من المداخل إلى قلبه وإلى صدره وإلى عقله. أيضا مخالطة السيئين، الخلطة هذه سبحان الله العظيم لها أثر خطير، ولذلك مما يدل على خطورة الصحبة السيئة هذه المساحة الكبيرة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصاحب ساحب والطباع سراقة، ولذلك مخالطة غير الصالحين لا شك بأنه خلل في الدين، وأيضا يورث الإنسان مثل هذا النوع من القسوة والفظاظة والغلظة. أيضا ما يتعلق الفتور والكسل والتهاون والتساهل في أمور العبادات والطاعات، هذه جميعها مورثة لمثل هذه القسوة، عافانا الله وإياكم. أيضا من الأسباب الابتداع في دين الله، يبتدع الإنسان في دين الله، فمن ابتدع شيئا في دين الله فإن هذا والعياذ بالله سبب من أسباب قسوة القلب، لأن الله تعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولذلك الذي يبتدع في دين الله لا شك بأن هذه البدع تورث ظلمة في القلب والصدر، وتورث مثل هذه الأخلاق السيئة عافانا الله وإياكم. الحديث له تتم وبقيه إن شاء الله نكمله في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم بفارس تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس تفضل.
مرحبا شيخ إسحاق،
الله يبارك فيك. الله يحفظك بفارس، جزاك الله خير.
دكتور عزيز كيف حالك؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
دكتور عزيز، عندي واحد من الشباب يطالبني فلوس، والريال من هاي الجنسية عربية، والريال طبعا فترة قطع يعني، وما أعرف هل هو موجود مش موجود، أرقام التواصل عندي كلها مقطوعة، فحين أنا ما أعرف كيف أرجع له المبلغ هذا وكيف أسوي، تفيدني الله يخليك. يعطيكم العافية ومشكور.
جزاك الله خير، الله يعافيك فارس، تسمع إن شاء الله رد. أخ سيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيف، الله يبارك فيك.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
الله يحفظكم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
تقولين على البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
يحفظك. طويل العمر، بغيت أسأل الشيخ.
نعم.
أنا يعني دائما اسمه قبل صلاة الفجر أنيش أصلي يعني 4-3 ركعات 5 ركعات أصلي يعني 6 ركعات وأنت عربي.
نعم.
جيت مريض. هالمرة مريض. ورقت طافت علي حتى ما صليت الوتر، ما صليت الوتر، ضاري صلي الوتر قبل الفجر يعني بساعتين كذي أصلي الفجر، أصلي الوتر، لكن رقت لا صليت الوتر ولا صليته، ما في الحكم فعلي.
إن شاء الله.
سيف الدعابي الله يحفظك.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ سيف، تسمع إن شاء الله الجواب، حياك الله. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل خمس صباح تفضل.
الله يسلمك، ايش حالك يا شيخ عزيز؟
هلا وسهلا ومرحبا، الله يحييك احفظك.
الله يجزيك خير. عندي سؤال طال عمرك بخصوص في آياتي في القرآن على لسان بشر، يعني هو طبعا القرآن كلام الله، فمثل آية مثلا وما أبرئ نفسي أن نفسي لأمارة بالسوء، هذه سورة يوسف على لسان زوجة عزيز مصر، فهل هذا يكون يعني كلام بشر؟ كيف صار يعني كلام بشر وعلى يعني كلام الله وعلى لسان بشر؟ فنبغي نعرف ان الكلام ملزم لنا احنا كمسلمين
ان شاء الله،
بس كيف صار شخص وهو على يعني منزل من الله؟ نبغي تفسير هذه
ان شاء الله. ان شاء الله، جزاك الله خير. خمس صبح تسمع ان شاء الله رد. مسعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود تفضل.
سؤالي إذا أمكن.
نعم.
الشيخ تفضل قبل قليل وقال يعني مثلا الخلطة السيئة أو كذا ونحو من هذا الكلام، فأنا عندي سؤال يعني أحيانا طبعا نحن أنا مثلا شخصيا يعني أحب مثلا أجلس في البيت ومثلا نقرأ ونستفيد يعني، فبعض الناس شنوا علي يعني وقالوا لي يعني أنت جالس في البيت هذه الجلسة يعني تمرض أو شيء نحو من هذا الكلام، فقلت لهم يعني أنا أستفيد وأنا ما أحب أجلس مثلا مع أشخاص مثلا نتكلم مثلا، ولكن يعني الكلام المباح كثرة كلام المباح، فما رأي الشيخ يعني؟
إن شاء الله.
فهل هؤلاء يعني اللي شنوا علي يعني كلامهم صحيح؟ فقال يعني أمراض وكذا وهذا، فنحن نقول يعني الحمد لله يعني توكل على رب العالمين،
واضح ان شاء الله.
رأي الشيخ
ان شاء الله. جزاك الله خير بس تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. نعم كلمة اخرى. نعم ابو حمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ابو حمد تفضل.
يا مرحبا وسهلا. طال عمرك عندنا سؤالين حق الشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الاول احنا من فترة طلعنا كنا ناويين نسير العمرة وننزل في مدينة يومين وبعدها من المدينة نتوجه على مكة. قدر الله احنا دفعتين، انا دفع الحرمة والدفع الثاني الأولاد. صار ما صار تغيرت التواريخ لأن كان عندهم امتحانات، فهم على أساس أن يبيوننا المدينة ومن المدينة إحنا بنتوجه ياهم على مكة. قدر الله أن غيرنا التواريخ، واللي غير التواريخ غير الوجهة، بدل ما ينزلون على المدينة نزلوا على جدة، وإحنا كنا ننتظرهم في المدينة يعني، وتفاجأنا أنهم في جدة، وهم وصلوا جدة لا حارمين لا يعني متهيئين للعمره ولا اي شيء، طافهم يعني الميقات للطياره. بعدها انا رتبت سياره لهم من مكه عشان يطلعون على الطائف من ويحرمون من هناك من الميقات. فاحد الاشخاص كانوا موجودين معانا قال لا، ما دام نيتهم انهم ينزلون في المدينه لابد ان يسيرون ميقات المدينه، ما تنحسب لهم ان انتم يعني يسيرون من الطائف يحرمون. فهل احنا سويناه صح ولا غير كذا؟ والسؤال الثاني طال عمرك عندي الحرمة اختها، فهي تسأل تقول هل يستوي ان هي تعمر عن اختها؟ اختها يعني مبعودة في السن وفيها يعني فيها هبة، لكن طال عمرك هي مقيمة في بلد انه صعب عليهم موضوع التأشيرات العمرة او المحرم ومن هالقبيل. فسؤالنا هذا حق الشيخ عزيز، الله يحفظك ويحفظه.
جزاك الله خير. الله يحفظك ابو حمد، تسمع ان شاء الله الاجابه. حياك الله. اخ ابراهيم تفضل.
الو.
نعم تفضل اخ ابراهيم على الهواء.
بغيت اشارك يا مخصوص باسط مع رجان بواحي.
لا اخي اخ ابراهيم، البرنامج برنامج شريعه النور، برنامج ضواحي انتهى يعني قبل ساعه. جزاك الله خير. حياك الله. نعم كلمه اخرى. أبو عبد الله تفضل.
ألو.
تفضل أبو عبد الله على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
بارك الله فيك. إحنا من عمان، بيننا وبين مدينة كلبة مسافة 25 كيلو.
الصوت غير واضح.
أقول لك إحنا أنا من عمان، بيننا وبين مدينة كلبة 25 كيلو.
نعم.
يفرق لي إني أقصر وجبة؟ من بيتنا لين المدينة كلبة 25 كيلو بس، يحق لي أقصر وجبة؟
يعني تقصد أنت تسكن في عمان وتريد الذهاب إلى كلبة؟
إحنا دوم نسير يعني عادي في الوسي وديتين بحكم القرب بيننا وبين مدينة كلبة 25 كيلو بس.
يعني تسأل هل يجوز لك القصر في كلبة؟
نعم طال عمرك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الإجابة. نجي فضل شيخ الأسئلة. سؤال بفارس يقول شخص يقول يطالبني مبلغ من المال، ويقول هذا الرجل من جنسية عربية، يقول انقطعت اخباره عني، لا اعرف له عنوان، يقول ايضا يعني هاتفه مقطوع، فيقول كيف ارجع هذا المبلغ؟
الحمد لله بالنسبة لهذا المال الذي لهذا الشخص الذي اختفى، لا شك بان ذمتك اشتغلت بهذا المال، والواجب عليك اخي الفاضل ان تسعى في البحث عنه وان تبذل الوسائل المتاحة للوصول إليه، ولله الحمد نحن في وقت وزمن أصبح من السهل جدا الوصول إلى الأشخاص عن طريق هذه التقانات وهذا العالم الافتراضي، وبذل هذا واجب، لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأنت واجب عليك أن تسدد هذا المبلغ إليه، وبذل الوسيلة واجب. وأما إذا وصلت إلى قناعة بأنه من الصعب جدا أن تصل إليه لانقطاع جميع طرق التواصل معه، فتقوم فتتصدق بهذا المبلغ عن نية صاحبه، وتكون قد أبرأت ذمتك وأيضا كان الأجر له.
جزاك الله خير فضل شيخ. الأخ سيف يقول أن أنه اعتاد أن يعني يستيقظ قبل الفجر ويصلي ويدعو الله عز وجل. يقول في يوم من الأيام كنت مريض ويقول لم أستطع الاستيقاظ، نمت يقول ولم أصلي حتى يقول الوتر لم أصلي، يقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، أولا أنا أبشرك بأن الله تعالى يكتب لك الأجر والثواب لكونك معتادا على قيام الليل وعلى صلاة الوتر، لكن منعك من ذلك النوم الذي غلبك، وأرجو الله تعالى أن يكتب لك الأجر والثواب. وهذه قاعدة، أن كل من اعتاد عملا شرعيا ثم حال بينه وبين هذا العمل حائل أو مانع أو ظرف مثلا يكتب له الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الأمر الثاني تقضيه من النهار، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الوتر ليلة لما كان مسافرا فقضاه من النهار شفعا. فأنت كم تصلي من الليل؟ 3 ركعات، تصلي 4 في وقت الضحى، تصلي 11 ركعة، تصلي 12 ركعة من الضحى، ويكتب لك الأجر بحول الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ مصبح يقول هناك بعض الآيات في القرآن جاءت على لسان بشر أو طيرة أو غيره، فيقول كيف يكون ذلك والقرآن كلام الله؟
الحمد لله، نعم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو صفة من صفات الله عز وجل، وواجب على المسلم أن يعتقد ذلك، ومن اعتقد خلاف ذلك فقد وقع في أمر خطير. فالله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي بين قبائل العرب ويقول من يحميني حتى أبلغ كلام ربي. ولذلك أخي الفاضل القرآن كلام الله لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى، أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تكلم الله جل وعلا به بحرف وصوت، وأنزله بواسطة جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وما يحصل وما يأتي في القرآن من إخبار الله عز وجل عن الأنبياء وعن الأمم السالفة وحتى عن الطيور، هذا إخبار. أرأيت يا أخي الفاضل لو أنك أنت الآن أتيت بحديث عن والدك، تقول الوالد قال كذا وكذا وكذا، أليس هذا حقيقة؟ أنت نقلت عن والدك ما حصل، لكن المتكلم من أنت؟ أنت المتكلم، فتكلمت بقصة عن والدك أو عن جدك أو عن أحد أصحابك، لكن المتحدث أنت. ولذلك الله عز وجل الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي أخبرنا بما كان وأخبرنا بما سيكون وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أمور عجيبة، هو الذي تكلم بهذا سبحانه وتعالى. ولذلك لما يأتي مثلا الآيات التي فيها ما قاله إبليس أسجد، قال الله تعالى هو الذي نقل هذا، بمعنى أن الله تعالى تكلم به على الحقيقة وأنزله في كتابه. حتى ما يتعلق بالهدهد هدهد سليمان، هذا الكلام كلام الله، لكن الله تعالى أخبر عن الحوار الذي حصل بين سليمان وبين الهدهد وبقية الأشياء. فالقرآن يجب على كل مسلم أن يعتقد بأنه هذا كلام الله منزل غير مخلوق، هذا كلام الله لفظا ومعنى، تكلم الله به بحرف وصوت، وهذا إجماع أهل الإسلام، إجماع أهل الإسلام. وأنا ضربت مثال مبسط يعني للأخ الفاضل السائل، وقلت له يعني أنت الآن تنقل كلام عن آخرين وينسب إليك الكلام وأنت تحكي عن الآخرين، لكن أنت المتحدث.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سعود يقول أنا أحب أن أجلس في المنزل ويقول أستفيد من الجلوس بالقراءة والمطالعة والثقافة وغير ذلك، فيقول البعض من الأصحاب يقول لا مانع على ذلك، ويقول لماذا لا تخالط الناس وتجلس معنا، فيقول أنا يعني أحب أن أجلس لوحدي، هل في هذا شيء؟
الحمد لله أخي الفاضل ليس في هذا شيء، وأحسنت حينما استثمرت وقتك في طاعة الله عز وجل وأيضا في رفع المستوى العلمي والشرعي والثقافي والفكري من خلال القراءة وتوسيع دائرة القراءة والمعرفة، فهذه نعمة من نعم الله. ولذلك الإنسان أدرى بنفسه، ولا يجوز لأحد أن يلوم شخصا يستثمر وقته في الخير، يستثمر وقته في قراءة القرآن، في القراءة في كتب العلم، في الإفادة من أشياء كثيرة. فلذلك أخي الفاضل أنت على صواب، حتى بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني حث الإنسان على أنه يستثمر وقت فراغه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه نعمة عظيمة. أغلب الناس الآن يقول: عندي وقت فراغ ما أدري كيف أقتل هذا الوقت، كذا يعبرون أقتل هذا الوقت. كيف تقتل هذا الوقت؟ هذا الوقت نعمة، هذا الوقت كل لحظة فيه موسم، تعتبر تترقى درجات في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة أخي الفاضل أنا أنبهك إلى مسألة، كما أنني قلت لك بأنك أحسنت، لكن أقول بشرط لا تنعزل انعزال كامل عن المجتمع أو عن الأهل أو عن الأرحام، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وركز فيه طبيعة، وهي أنه مدني، بمعنى يحب، يعني طبيعة الإنسان أنه ما يأنس إلا مع الآخرين، يصير له مشاركة، يصير له كذا. فالانعزال بالكلية لا، هذا خطأ، والخلطة بالكلية خطأ. التوسط أنك تختلط بالقدر الذي ترى بأن فيه فائدة، يعني تستجيب في دعوات ومناسبات، دعوة زواج، فيه تعزية تعزي، دعوة حفل التخرج مثلا، دعوة عزيمة للأرحام مثلا، بهذا يكون عندك شيء من التوازن، وتغلب جانب الجلوس في البيت لأنك تشعر بأنك فعلا يعني أصبحت تستفيد من هذا الوقت الذي تجلسه في البيت، وأصبح عندك مخزون علمي ومستودع من المسائل والأشياء التي فعلا أضافت إليك إضافات كثيرة. ويتأكد الإغلاق الإنسان باب بيتي عليه في الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث عن الفتن قال: كونوا أحلاس بيوتكم، وقال: من صمت نجا. والإنسان أدرى بنفسه، ولكن أحيانا في خلطة، بالعكس هذه الخلطة تضيف إليك. يعني يقولون الناس ثلاثة: إما رجل أعلم منك أو مساوي لك أو دونك. الذي أعلم منك تستفيد منه، فأنت خالط من هو أعلى منك وأكثر اطلاع منك، والذي مساويك من أقرانك هذا تتذاكر أنت وإياه وتتلاقح الأفكار وكذا، والذي هو دونك تعلمه، تبدأ بتعليمه وتوجيهه. صلى الله تعالى لك التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو حمد يقول أنه أنا حجز له ولأبنائه للعمرة، ويقول كانت النية أن نذهب للمدينة ثم نتجه إلى مكة للعمرة، لكن يقول بسبب الظروف والامتحانات وغير ذلك يقول تغيرت الوجهة. ويقول الذي غير لنا، يقول لم تبه أنه غير إلى الأبناء أنهم ينزلون في جدة، فيقول لم ينتبه الأبناء إلا وهم في جدة لم يحرموا. بعد ذلك يقول حجزت لهم سيارة إلى الطائف، أحرموا من الطائف وذهبوا إلى العمرة. فيقول قال لي صاحبي هذا الفعل خطأ، بما أن النية كانت إلى المدينة لابد أن تحجز لهم السيارة إلى المدينة ويحرموا من ميقات المدينة.
الحمد لله، الذي فعلته أخي الفاضل هو الصحيح، وأحسنت في هذا حينما حجزت لهم إلى الطائف حتى يأتوا إلى ميقاتهم، ميقات يعني نجد والخليج، هي اللي هو الآن يسمى بالسيل، السيل الكبير. فلذلك أحسنت، وفعلك هو الصحيح أنك حجزت لهم من الميقات ودخلوا وأتوا بالعمرة، ولا شيء عليك ولا الحمد، وصلى الله تعالى يتقبل عمرتهم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول زوجتي تريد العمرة عن أختها، فيقول الأخت في دولة يصعب عليها العمرة.
الحمد لله، إذا كانت يعني في صحة وعافية ومقتدرة فلا تعتمر عنها حتى ولو كانت في دولة بعيدة أو دولة تمنع أو شيء من هذا القبيل، وإنما العمرة عن الحي إذا كان عاجزا عجزا كاملا فهو لا يستطيع الحركة أبدا، وأيضا لم يكن قد اعتمر سابقا. أما حالتها فلا يعتمر عنها، بارك الله فيك، ما دام يعني على حسب الوصف الذي ذكرت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول أنه يسكن في منطقة في عمان تبعد عن مدينة كلبة، يقول 25 كيلومتر، فيقول إذا ذهبت إلى كلبة هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله أخي الفاضل، الراجح من أقوال أهل العلم أن المسافة يرجع فيها إلى العرف، فهل العرف عندكم يعد هذا سفرا أم أنه لا يسمى سفرا؟ فإذا كان سفر والبنيان منقطع عن بعض، توجد صحراء وفي انقطاع ويسمون الناس سفر، يقولون فلان سافر، إلا نعم تترخص برخص السفر. أما إذا قال لا، الناس يقولون هذا ليس بسفر، العرف ليس بسفر، ذهب إلى كلبة يقولون، فهذا لا تترخص فيه برخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل هناك حيوانات مقدسة أو محببة، يقول خصوصا التي ذكرت في القرآن والسنة؟
الحمد لله ليس عندنا شيء اسمه مقدس أو معظم من الحيوانات، وإنما الحيوانات على قسمين، قسم أباح الله عز وجل لنا الانتفاع بها أكلا بعد تذكيتها، وأيضا ركوبا، وأيضا الإفادة من لحومها ومن شحومها ومن جلودها ومن أصوافها ومن أوبارها ومن أشعارها وغير ذلك. وقسم حرمه الله عز وجل علينا، وهو ينقسم إلى قسمين، قسم نجس ونجاسته مغلظة مثل الكلب والخنزير، وقسم نجس من حيث الأكل وهو ما كان فوق الهرة في الخلقة مما حرم الله عز وجل. وأما أن يقال والله هناك حيوان مقدس أو معظم، ما عندنا شيء من هذا، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة. نعم معنا مكالمة. أخ براء تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ براء تفضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يحفظك.
الله يجزيك يا شيخ، بس أنا أسأل الشيخ لو سمحت. أنا بس أنا ساكن في عجمان وبطلع على أبو ظبي كثير، هل موضوع الجمع والقصر جايز ولا لا لو سمحت؟ أنا بطلع، أنا لما أروح من أبو ظبي بروح ساعة تقريبا 5:30 عند أذان المغرب، فبجمع وبقصر وبني نازل، هل هذا يجوز ولا لا؟
جزاك الله خير أخبارات، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. الأخبار أفضل الشيخ يقول أنه يسكن في عجمان ويذهب إلى أبوظبي كثيرا، فيقول أنه يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يقول أرجع وتحرك من أبوظبي إلى عجمان.
الحمد لله، إذا كان الأخ الفاضل له يعني عمل هناك ويذهب يوميا، فإنه له إقامتان، إقامة في عجمان وإقامة في أبوظبي، فإذا وصل حدود أبوظبي انقطع عنه السفر. وبين أبو ظبي وعجمان المسافة هذه، هذا السفر نعم يقصر ويجمع إذا دخل عليه وقت الصلاة، أما إذا وصل هناك خلاص ينقطع، وإنما يصلي صلاة مقيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ذهبت للعمرة بالطائرة من الإمارات إلى يقول جدة، فيقول لاحظت أن مسار الطائرة لا يمر من فوق الميقات، إنما يقول يمر بعيد عن الميقات من بين المدينة ومكة، ثم ينزل يقول تنزل الطائرة على جدة، هل يصح الإحرام؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأنه لا يشترط أن يمر من فوق الميقات، وإنما يحاذيه محاذاة، وهذا ليس فقط الطائرة، السفينة أيضا، السفينة كذلك تحاذي الميقات. ولذلك أحيانا نحن الآن نقول مثلا جدة هي ميقات، عفوا جدة هي دون الميقات، والميقات هي الجحفة، لكن أحيانا جدة تكون ميقات لمن يأتي من جهة من السودان، جهة من السودان نسيت الآن هي الجهة. لماذا؟ لأن الجهة هذه إذا جاء عن طريق البحر حاذى وينبع، حاذى واللي هو الجحفة، فتكون محاذية له، لأن تعرف هناك يعني المسافة التي تدخل فيها اليابسة إلى البحر، فتكون محاذية من هذه الجهة. أما من الجهة الأخرى لا، تكون جدة داخل الميقات. فلذلك العبرة يا أخي الفاضل بالمحاذاة، بالمحاذاة، ولا يلزم أن تمر الطائرة فوق الميقات بالضبط، وإنما إذا حاذت.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم نعم، معنا مكالمة. محمد فضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضل.
الله يحييك إن شاء الله. ما دام اليوم حنسمع كله يعني أكثر السلع عن صلاة القصر والجمع وهذا.
نعم.
أنا شيخنا أنا قبل فترة طويلة سمعت إن الصلاة اللي يعني مثلا أنا سافرت مثلا أو أكثر عن 100 كيلو رحنا إمارة من الإمارات مثلا، فصلاة الجمعة يعني أنا أقصد كان في يوم الجمعة.
نعم.
سمعت إن الشيخ يقول يعني يفضل لك إن يعني ثواب أكثر من صلاة الجمعة إنك كنت تقصر وتجمع بين صلاتين الظهر والعصر، ولا تروح لصلي الجمعة، لأن إذا في حال إذا أنت رحت صليت الجمعة فلازم تصلي العصر بعد، ما يسوى صلي العصر قصر وصلاة الجمعة في المسجد مثلا. فحبينا التوضيح من الشيخ
إن شاء الله.
وضحت
واضح. نعم محمد جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد. سؤال محمد يقول فضل الشيخ أنه سمع إذا سافر من مدينة إلى أخرى أكثر يقول من 100 كيلو متر، فأنه وكان في يوم الجمعة، فالأفضل له أن لا يحضر خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، الأفضل له أن يصلي لوحده للظهر والعصر جمعا وقصرا.
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة راجعة، هل على المسافر جمعة؟ الجواب لا، ليس على المسافر جمعة، لكن هناك من المسافرين من يستقر في البلد الذي سافر إليه والجامع بجواره، فمن أهل العلم من يذهب إذا يذهب إلى وجوب الجمعة في هذه الصورة، بمعنى أنه يلحق صلاة الجمعة. وبعض العلماء يقول لا، ما دام أنه مسافر فالعبرة بحال المكلف، العبرة بحاله، ويقول حتى لو صلى في الفندق مثلا أو في السكن لا شيء عليه، لأنه مسافر مسافر، ولذلك المسألة فيها سعة. والأفضل حقيقة خروجا من الخلاف أن يصلي الجمعة، ولكن ما يجمعها معها العصر، فالراجح من قول أهل العلم. أما إذا كان رجل يقول أنا عندي سفر بعد صلاة العصر فما في داعي أن يحضر صلاة الجمعة، نعم يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 أو تسأل تقول ما حكم مصافحة المرأة لغير المحارم بسبب طبيعة العمل؟
الحمد لله، الأصل في المرأة أن يكون بينها وبين الرجل مسافة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبايع الرجال كان يصافح الرجال بيمينه، وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام كما قالت عائشة، ولذلك تقول ما مست يده يد امرأة لا تحل له. قد ورد في الأحاديث التي لا بأس بإسنادها لأن يدق في رأس أحدكم مخيطا أو مسمارا خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. ولذلك المرأة تجتنب مصافحة الرجال الأجانب، والرجل كذلك يجتنب مصافحة النساء الأجنبية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة تفضل.
عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخ إسحاق.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سلامنا لفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان وأخونا عبد العزيز أحمد والمستمعين. طال عمرك أنا لاحظت أن فئة تخاف القانون ولا تخاف الشرع. وأنا هذا شفته عمليا، يعني تخاف القانون وما تخاف الشرع. أو فئة ثانية، يعني هاي الفئة تعلم أن هذا الشيء حرام ويرتكب هذا الفعل، في حين أن البديل أوفر وأسهل وحلال ويلجأ إلى الحرام. يعني تعليق من فضيلة الشيخ دكتور عزيز، وجزاكم الله
جزاك الله خير. بعيدة الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد سؤال بعيدة. فالشيخ يقول للبعض من الناس يعني يلاحظه أنه يخاف القانون أكثر من الشرع، أو أنه يقول يرتكب الحرام مع أن هناك بدائل شرعية جائزة.
الحمد لله، ذكرني الأخ أبو عايدة بأثر عثمان رضي الله عنه، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك عندنا الوازع على ثلاثة أقسام: الوازع الشرعي، والوازع السلطاني، والوازع الطبيعي الفطري. الوازع الشرعي هو الخوف من الله عز وجل والوقوف عند حدود الله، والوازع السلطاني هو الخوف من السلطان، الخوف من النظام، والوازع الطبعي هو ما يرفضه الطبع ويأباه الطبع والفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. ولذلك يا أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان يراقب الله عز وجل، فإذا راقب الإنسان ربه جل وعلا التزم بالأنظمة والقوانين. لماذا؟ لأنه سيؤديها خوفا من الله عز وجل، لأنه يعلم بأنه إذا خالف سيترتب عليه الإثم. لكن الناس ليسوا سواء، من الناس من لا يخاف الله ولا يتقي طبيعي جدا سيكون يخاف من النظام، وهذا من فضل الله عز وجل، وإلا أصبحت الدنيا فوضى. فلذلك هذه الأنظمة والقوانين إنما هي لتنظيم حياة الناس وللمحافظة على الضروريات الخمس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول: لماذا الكلب نجس وهو يعني كان مع أهل الكهف؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لنجاسة لعاب الكلب مغلظة، لأن النجاسات عندنا على ثلاثة أقسام: مغلظة ومتوسطة ومخففة. والدعاء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب. وهذا من الشارع الحكيم، لذلك لعاب الكلب نجس، لعاب الكلب نجس، ولحمه محرم، لحمه محرم، وروثه وبوله نجس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع أو غنم فينقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطين. فلذلك نحن نلتزم بشرع الله عز وجل. وكون أصحاب الكهف يصطحبون كلبا، كذلك المسلم يجوز أن يصطحب كلبا في الصيد، أو يصطحب كلب للحراسة مثلا، حراسة العزب والمزارع، وكذلك حراسة الغنم. فكونه يستخدم لمصالح راجحة، هذا لا يعني بأنه يكون طاهرا. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: لدي نية ببناء مسجد في إحدى الدول المحتاجة، هل يجوز يقول أن نسجل المسجد باسم والدي وجدتي صدقة عنهما رحمهم الله، أم يكون المسجد باسم شخص واحد فقط؟
الحمد لله، يجوز لك أن تبني مسجدا وترجو وتجعل هذا المسجد وقف لوالديك، تشرك أباك وأمك وترجو الثواب لهم، يجوز الحمد لله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول: كثيرا ما أسافر إلى جدة للعمل، ويقول: في بعض الأحيان بعد أن أنتهي من العمل أنوي العمرة، هل يجوز أن أحرم من الفندق؟
الحمد لله، من كان ذهابه إلى جدة لغير العمرة ويقول إن يسر الله لي اعتمرت، نعم يجوز له بعد انتهاء العمل، إن تيسر له وقت للعمرة يحرم من الفندق الذي يسكنه أو السكن عموما الذي يسكنه. أما من ذهب قصدا للعمرة ويقول إذا انتهيت يعني أقضي عمل، فلا، ما يتجاوز الميقات إلا بإحرام.
جزاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول الوالدة توفيت رحمها الله ووصيتها أن أعمل لها حجة، ويقول أنا ليس عندي الاستطاعة أن أعمل لها، وأنا أقول أنفق على أهلي ونفسي، لكن يقول ظروفي لا تسمح، ولكن يقول أريد أن أعملها لكن يقول الظروف لا تسمح.
الحمد لله، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، متى ما إن استطعت وتوفر لديك المبلغ لا تنسى الوالدة من عمرة أو من حج أو من وقف مثلا، لا تنساها من هذا، بارك الله فيك. أما الآن فلا يلزمك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم الإتمام إتمام الصلاة في السفر وما هو الأفضل؟
القصر في السفر رخصة، والجمهور على أنه سنة، ومن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، ولذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا ولم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم في سفره، وإنما كان يقصر الرباعية. وقول الإنسان الإتمام أفضل لا شك بأن هذا تنطع وغلو وتشدد، وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الأذان في أذن المولود الجديد بصوت مرتفع؟
الحمد لله، ورد حديث ضعيف من جهة الإسناد، حسن إسناده جمع من أهل العلم هو الصواب، أنه يؤذن في أذن المولود حال ولادته لكن بصوت خفيف وليس بصوت مرتفع، لأن الطفل المولود حديثا قد يؤذيه الصوت العالي، وإنما المقصود يؤذن أذان خفيف ليس كأذان المسجد، وإنما يؤذن بأذان خفيف في أذن هذا المولود حتى يقرع قلب هذا الطفل هذه الكلمات، كلمات التوحيد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز أن أقول الأذكار، مثلا يقول أذكار الصباح والمساء والاستغفار وغير ذلك، بنية أن يكون لي الأجر ولزوجتي وأبنائي؟
الحمد لله. أخي الفاضل، الأذكار لك أنت وليس لأهلك ولأولادك، إنما الدعاء لزوجتك ولأولادك ولوالديك ولأرحامك وللمسلمين والمسلمين، تدعو لهم. أما الأذكار فلا يذكر أحد عن أحد، ما ينوب أحد عن أحد في الأذكار، لأن هذا ما تصلح فيه النيابة، إلا إذا كان في حج أو عمرة مثلا، فإن التابع تابع. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو إياب تفضل. نعم تفضل أبو إياب على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو إياب.
يعافيك العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
عزيز الله يسلمك إن شاء الله.
حياكم الله.
الله يعافيك العافية. الشيخ عزيز، إن شاء الله ناويين العمرة أنا والأهل، بس بنمشي قبل رمضان بكم يوم، فعندنا النية نروح المدينة نجلس كم يوم، أول يوم أو ثاني يوم في رمضان، وبعد كده نمشي العمرة لرمضان. هل يجوز إنه أحرم من أبيار علي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبويا، بتسمع إن شاء الله رد، حياك الله. الشيخ سؤال أبويا بيقول إنه ينوي العمرة قبل رمضان، لكن يقول أنا سأذهب إلى المدينة عدة أيام، ثم يقول بعد ذلك أتجه إلى العمرة إلى مكة، فيقول هل يجوز لي أن أحرم من أبيار علي؟
الحمد لله، الجواب نعم، بل يلزمه كذلك، وإن كان بعض العلماء يقولون لا يتجاوز ميقات بلده، وإذا تجاوزه رجع إليه، لكن الصواب بأنك ما دام أن ابتداء الرحلة ستكون إلى المدينة فأنت تحرم من أبيار علي. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول في العمل أحيانا يقول نكون في اجتماعات طويلة ومهمة، وغالبا يقول يصادف الوقت وقت الصلاة اعتذر يقول عنهم وأخرج عن الاجتماع لكي أصلي على الوقت، هل هذا التصرف صحيح؟
الحمد لله، هذا هو الأصل، لكن على أن تفهم المجتمعين بأنك ذاهب إلى الصلاة أو تدعوهم جميعا إلى أن يذهبوا يصلوا جماعة، لا حرج ولا يترتب على ذلك يعني مفسدة، فأنت فعلت الصحيح بهذه الشروط.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا تقول إذا كنت صائمة وقبل يقول تقول قبل الإفطار بالساعة نزلت عندها الدورة، فتقول ما حكم صيامها في اليوم؟
نعم الحمد لله، بالنسبة للمرأة إذا نزلت عليها الدورة قبل غروب الشمس فإنها تقضي هذا اليوم، تقضي هذا اليوم إذا كان فرضا، وأما إذا كان نفلا فهي بالخيار لأن الدورة أبطلت عليها صوم هذا اليوم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.